بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان حاء. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حاء. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء. وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية الأهلية، يقال لها الأهلية ويقال لها الإنسية كما في الروايات. ولو سئلنا ما هي العلة في تحريم لحومها دون لحوم الحمر الوحشية، مع أن البقر الوحشي والبقر الإنسي حلال، لقلنا إن علة يعلمها الله، تعبدنا الله عز وجل بهذا بتحريم أكل لحومها، وكذا تحريم ألبانها، وحل لحوم وألبان الحمر الوحشية. ولا يتعارض هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وذلك التحريم هو المطلق، إذا حرمه مطلقا وحرم الانتفاع به مطلقا حرم ثمنه. أما هذا تحريم جزئي، تحريم لأكلها مع شرعية الاستفادة منها والركوب عليها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير. ففي هذا الحديث أو بهذا الحديث أخذ جمهور العلماء وعامتهم في تحريم هذا النوع من الحمير، الحمر الإنسية. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس: ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات، أشهرها أنها مكروهة، كراهة التنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالث مباح، والصواب التحريم كما قاله الجماهير الأهل الصحيحة. قال: وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر، وهو في ضعيف المفاريد حديث غالب هذا، قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة، أي الجوع، يطلق السنة على الجوع، الجذب والجوع، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني أنها جلالة تأكل العذرة، حرم الجلالة منها فقط، الجلالة حتى من بهيمة الأنعام حرام حتى تعلف، وإنما هي حرام مطلقا لا لأنها جلالة، يعني الجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة. هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، هذا ضعيف، انظره في الضعيفة، انظر الكلام عليه ضعيف جدا منكر، حتى في عندنا المفاريد هنا صحيح المفاريد ضعيف المفاريد غالب بن أبجر، ومنكر أيضا يتعارض مع الأحاديث الصحاح الصراح في تحريم لحوم الحمر الإنسية. قال النووي ولو صح، يعني فتقديرا حمل على الأكل منها في حال الاضطرار، وأن الحال بلغ بذلك الرجل وأهله إلى الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي اطعم أهلك وانقذهم من الهلاك ولو بلحم الحمير من الموت، إلا أنه لم يصح. وبالتحريم للحمر الأهلية قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وفي مذهب مالك أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي للوارد، كما سمعت أن القول بأكلها أو بإباحتها استنادا إلى حديث ضعيف، فكم للأحاديث الضعيفة من أضرار على الأمة وإيقاع الأمة في مخالفات. وربما تجد الفقهاء الذين لا يحسنون علم الحديث يأخذ ببعض الأحاديث الضعاف ويكون له تابعون في ذلك يأخذون به، وإذا بهذا القول قد صار مذهبا لذلك الإمام، وهو قول ضعيف مبني على حديث ضعيف. هذا ليعلم، وقد علم أهمية علم الحديث والدقة في ذلك والعناية بالعلل وترسم خطى الحفاظ وأئمة الحديث في شأنهم، ومر بنا في ذلك من كلام العلامة الألباني رحمه الله العتاب على الطحاوي وبعض الأئمة في مسألة قريبة في الصحيح المسند. من سيقول جواز الجلوس على القبر؟ أحسنت، استنادا إلى حديث منكر، وذلك الحديث المنكر فيه لأنه إنما لا تجل من لبول أو غائط لأن يقعد أحدكم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على قبر لبول أو غائط، هذه الزيادة منكرة. النهي عن بريدة، النهي عن أبي هريرة، النهي عن جابر وأبي مرثد، النهي عن عقبة بن عامر بدون زيادة لبول أو غائط وبدون هذا التعليل. فأخذ بعض الأئمة ما هو الطحاوي فقط بهذه الزيادة وقال إنما ينهى عن القعود على القبر إذا كان لبول أو غائط، أما إذا لم يكن لبول أو غائط فليجلس، لا بأس أن يجلس. من أحسن الطرائف في هذا الرد قال ابن حزم ماذا؟ يعني في شرح حديث أبي هريرة لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، أول من يقعد على قبر مسلم على قبر، قال قوله تحرق ثيابه هل معناه أنه يقعد على القبر يعني يتغوط في، وهو مثلا يقعد على القبر ويتغوط ويكون في ثيابه، ما أحد يقول بهذا، الحديث فيه تحرق ثيابه. نقل هذه الطريفة ابن حجر رادا معاضدا بهذا القول، قول الجمهور، رادا على من قال بأنه لا بأس أن يجلس إذا كان لغير قضاء حاجة. عند هذا الحديث علق الألباني يقول هذا من شؤم الأحاديث الضعيفة، أنها قد يأخذ بها بعض الناس في يعني ماذا، فربما وقعوا في آثام ووقعوا في مخالفات على ما دلت عليه تلك الضعاف، بل بعضهم ربما أخذ بذلك في مسألة عقدية فضل إذا حالفت هواه تلك المسألة، كحديث وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق قالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. هذا منكر موضوع، هذا من طريق أبي المهزم وأبي المطيع بين مجهول ومتروك. الأدلة من القرآن والسنة دالة على زيادة الإيمان، والسنة تدل على زيادة أيضا النقصان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا وذلك أضعف إيمان وغير ذلك، ما زاد نقص يكون قابلا للنقصان. فيأتي مثل هذا الحديث يأخذ به بعض الضلال وافق أهواءهم ويقول معهم حديث لأنه لا ينقص ثابت، لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس في الإيمان سواء. أعوذ بالله من الباطل، لا عليك إيمانك، إيماننا مثلا هؤلاء هذا الأصحاب الإيمان الضعيف هذا، صلى الله العافية وأن يصلح أحوالنا، مثل إيمان أبي بكر عمر، من يقول بهذا إلا ضال. هم ذكر هذا، ترى يذكرون هذا في حياة الحيوان للدميري وأمثال ذلك من كتب الطب، أن لبن الحمير أنه علاج للكحة، هذا مشهور حتى في كتب الطب. لكن يا إخوان كثير من كتب الطب تذكر ما هب ودب، يعني حتى المحرمات تذكرها وتذكر أن هذا الشيء ما بغض النظر عن الحرمة أنه علاج الكذا، بغض النظر عن ما فيه من الحرمة، عن ما فيه من أنه علاج، متغافلين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكل حرام ما فيه شفاء ولا دواء ولا نفع، ما حرمه الله إلا للضرر فيه. وإنما تجد من أولئك الأطباء يذكرون يعني أشياء محرمات واضحة التحريم، يقول مثل لحم الخنزير وفي من فوائده وفوائده ومن فوائده لحم الخنزير، يذكر مثلا من فوائده الصحية الخمر ومن فوائده أنه كذا وأنه كذا، طيب أمثال ذلك بغض النظر أمامه، ما ينظرون إلى تحريم بعض الأطباء. فلا عليك من أولئك. الآن لحم الحمر الإنسية نحن نعتقد أنه ما في فائدة، حتى وإن يعني إن أكله الإنسان للاضطرار، حتى الكلب حتى الميتة لدفع الموت والهلكة، وأما أنه مفيد أو أن اللبن مفيد لا يجوز اعتقاد ذلك، حتى لا يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل. حتى وعلى التقدير لو اكتشف الأطباء فيه أنه علاج الكحة قد لا يجعل الله لك فيه بركة وشفاء، ما يجعل الله فيه شفاء، وكم من الأشياء هي دواء هذا المرض لا يجعل فيها الشفاء وهي دواء، ما الشفاء من عند الله، فإذا مرضت فهو يشفين، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلو قيل لك مثلا إن هذه الحبة علاج الرأس، علاج الصداع، فعلا هي مشهورة في الأسواق كلها أن هذه الكبسولة هي علاج الصداع، قد تستعملها أنت وقد يجعل الله لك فيها الشفاء وقد لا يجعل، ما يجعل، ما الشفاء من عند الله. هذا الدواء علاج هذا المرض معروف عند الناس، فإن جعل الله فيه الشفاء لهذا المرض عندك شفيت، وإن لم يجعل الله فيه الشفاء لم تشفى. إنما يشفي الله، هذا يجب اعتقاده، أنه ما كل شيء هو علاج شيء أنه هو الشفاء، الشفاء من الله لا الرقى ولا غيرها، وإنما هذه أسباب قد يجعل الله فيها ذلك وقد يجعل. هذا اللبن هب أن الأطباء يثبتون أنه علاج الكحة، بما أن الحديث فيه أنه لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، قد لا يجعل الله فيه بركة ولا شفاء حتى ولو شرب منه يعني كثيرا. وإذا تأملت مثل ذلك ترى أن الشفاء عبارة عن شيء بركة من الله يجعله في ما أراد من الشيء يشفي. قال الله أن نبي عيسى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وتخرج الموتى بإذن، كلها بإذن الله. قال حديث عند أبي داود 3808 وهو أيضا في الضعيفة من أجل جوال القرية قرأناها أمس. وكذلك أيضا هو ضعفه القرطبي قال لأنه يرويه عبد الله بن عمرو بن لويم وهو مجهول، وقد رواه رجل يقال له عبد الرحمن بن بشر وهو أيضا مجهول على ما ذكره أبو محمد بن عبد الحق. وأما ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمتوهمة مقدرة لا يشهد لها دليل، فصح ما قلناه أي أنه ضعيف. قال ابن أبي حاتم وسألت أبي، هكذا علم بن أبي حاتم مع أبي يقترف من أبيه، وسألت أبي عن حديث رواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي العميس عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن غالب بن أبجر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شيء أطعمه أهلي إلا أحمرة عندي، قال رسول الله أطعم أهلك من سمين مالك فإنما قدرت لكم جوار القرية. رواه الشريك منصور عن عبيد بن حسن الغالب بن ذريح قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الحمر. ورواه شعبة عن عبيد بن حسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن رجال من وزين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسعر عن عبيد بن حسن بن معقل عن رجلين من مزينة ذكر الحديث. قال أبي شعبة أحفظ من أبي العميس لم يضبط أبو العميس. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال الصحيح حديث شعبة، يعني أنه حديث ضعيف معل. هذا من كتاب العلل لابن أبي حاتم 1491. هذا الذي نعود إليه مثلا نلجأ إليه أن نقول هذا كان اضطرارا عند حالة قبول الحديث احتجاج به، أما إن لم يصلح للاحتجاج فلا يحتاج أن نقول هو دليل للاضطرار. القصد من ذلك أنه ينبغي أن يكون إجماعا، وأن الذين قالوا بذلك القول أنها ليست بحرام إما لعدم بلوغ الدليل عندهم، أما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الصحابة ما يفتئت من أدلة، ولكن ربما قال ذلك قبل بلوغ الدليل فإذا بلغه تركه. ثانيا أنه ربما من المتأخرين من يأخذ بحديث ضعيف، كما ترى هذا الحديث اعترض أمامهم فوجد من يأخذ به وربما يعني خالف الناس في ذلك. ثالثا أن القول أنه قد يجتهد في هذه المسألة، يجتهد على قول صحابي وذلك الصحابي أو ذلك التابعي الذي قال بهذا القول ما كان من ذلك، الحديث مقدم على قوله، فينبغي أن يكون إجماعا في تحريمها. وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها حتى أمر بإكفاء القدور وتتريب القدور وتتريب ذلك اللحم حتى لا يتناول منه أحد، أي يمرغ في التراب حتى لا أحد تشتهي نفسه أن يأكل قطعة منها صغيرة أو كبيرة، ونهى عن أكلها نيئة ونضيجة، وهو يدل على أن ما حل لحمه نضيجا حل لحمه نيا، فلو قطع الإنسان من الكبش أكل حيا ما ينكر عليه، إنما يقال المطبوخ أصح، لأن هذا ربما ثقل على المعدة لصلابته وشدته، بعضهم يستلينه يأكل يبقى يقطع ويأكل، نستطيع ذلك لا سيما بعد تذكيتها يجوز. أما الحمر فحرم أكلها نيئة ونضيجة، وقد قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا نحرت الناقة وسقطت استلمها كل منها، سواء أردت تأكل منها نيئة أو أردت تأخذ مطبوخة أكل منها، سواء في ذلك الكبد أو غير الكبد. إنما ذكروا أن ذلك ربما أنه ربما رديء على المعدة، على الني ما هو صحي، ما هو صحي فقط بذلك شيئا ما. قولوا إنها رجس أي ليست نجسة، ولكنها لحمها يجوز أكله، وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر من غسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجسة، غير نجاسة الكلب والخنزير، الكلب فقط، أما الخنزير ما عليه دليل على التسبيع، ما إنما قاسوه، لأن الكلب يقولون أن فمه فيه جراثيم، في ذلك لو ولغ في الماء يغسل لشدة ما فيه من جراثيم، الآن يلعقهم، الآن تجد الكلب يلعق خده يلعق فمه ووجهه، نعم، وهو بذلك مستمتع أن يلعقه الكلب لحسه، ما تألف منها أتلف أرواح جنود مجندة. قال وما تولد من أحدهما، يعني لو تولد من كلب أو خنزير، ومذهب الجمهور هذا، وعند أحمد يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين، وموضع الدلالة أن النبي أطلق الأمر بالغسل، فيه دليل على أنه إذا غسل إن النجس فلا بأس باستعماله، التسبيع خاص بما ولغ فيه الكلب، أما القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر ما أمرهم بتسبيعها، تسبيع الغسل. الله هنا بارك الله فيكم.